العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا الكلام على الماء إذا تنجس بشيء ما، فإذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من حالين: إما أن تغيره النجاسة وهذا يصبح نجس قولا واحدا، سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام غيرته النجاسة فهو نجس، وإن لم تغيره وقع فيه نجاسة ولم تغيره، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الماء كثيرا أو يكون الماء قليلا. ما حد الكثير وما هو القليل؟ حد الكثير ما كان الماء قلتين فأكثر، وحد القليل ما كان دون القلتين، والقلتان كما تقدم لنا 5 قرب تقريبا، وسيأتي تحديدها بالكيلوات إن شاء الله. فإذا كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة فهو باق على طهوريته، إلا ما يستثنى كما سيأتي. فإذا كان الماء قلتين فأكثر وغيرته النجاسة فلا إشكال في نجاسته، كان الماء قلتين فأكثر ولم تغيره النجاسة فهو طهور باق على طهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هو طهور ويطهر ما يقع فيه، وفي لفظ: لم ينجسه شيء. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية، هذا تعليل لطهارته، ما يمكن أن يصان، يكون في البرك وفي الأحواض ونحو ذلك، ولا يمكن أن يغطى كل حوض وكل بئر وكل كذا، لا، فالمشقة تجلب التيسير. فالماء الكثير إذا لم تغيره النجاسة فهو طهور على طهوريته. الثاني يعني الحال الثانية كما تقدم لنا أنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون كثيرا، الحال الثانية ألا يكون كثير، وهذا الذي فيه التفصيل. الثاني ما دون القلتين، ففيه روايتان أظهرهما نجاسته: ماء بإناء دون القلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير له لون ولا طعم ولا ريح، ما الحكم؟ يقول رحمه الله: فيه روايتان أظهرهما نجاسته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. معناه واضح منطوقه: إذا كان الماء كثير لم ينجسه شيء. مفهومه: إذا كان الماء قليل دون القلتين نجسه الشيء. هذا يؤخذ من مفهوم الحديث، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الكلب ينجس الماء الذي يلغ فيه، يعني يشرب منه، هذا منطوقه أن الإناء يغسل إذا ولغ فيه الكلب. مفهومه أن الماء الذي في هذا الإناء تنجس من ولوغ الكلب فيه، أصابته نجاسة وهو دون القلتين، إناء صغير. فدل على نجاسته من غير تغير، لأن الماء إذا ولغ فيه الكلب لا يتغير لا لون ولا طعم ولا ريح، لكن يقال له نجس ويغسل 7 مرات. ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، الله جل وعلا يسر على عباده في الشيء الذي فيه مشقة. البرك والغدران والأحواض صعب حفظها وتغطيتها، ترد عليها الكلاب وترد عليها السباع وترد عليها المواشي ويصيبها ما يصيبها، لكنها طاهرة والحمد لله. لكن إناء صغير ممكن حفظه، إن حفظته أصبح استمر على طهوريته، وإن ضيعته وتركته للنجاسات تنجس. قال المؤلف رحمه الله: وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير، ما كان قلتين فهو كثير وما كان دونهما فهو قليل. الرواية الثانية: هو طاهر طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، رواه ابن ماجه. والحديث هذا ضعيف، لذا لم يأخذ به الجمهور. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير، ما يقول لأنه ما تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته، نقول لا، وإن لم تغيره النجاسة هو ما قليل وولغ فيه الكلب نتوضأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ثم أنت تأتي وتتوضأ به تقول ما غيرته النجاسة؟ لا. فالرواية الأولى أظهر وأقوى. ومعها الأدلة الصريحة الواضحة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وفي قدر القلتين روايتان. مقدار القلتين كم؟ يقول فيه روايتان، أنهما 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تتسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل عراقي، سيأتي بيانه بالكلوات إن شاء الله. والثانية، الرواية الثانية، الرواية الأولى أنهما 400 رطل، والرواية الثانية هما 500 رطل، يعني أكثر 100 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال حجر فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين. القلة 9 قربتين أو 2 قربتين. كيف يجعل هذا الشيء؟ قال: نجعله احتياطا نصف، تكون القلة الواحدة، القلة الجرة، جرة كبيرة. رأيت قلال هجر، وهجر قيل قرية قريبة من المدينة، وقيل هجر المعروفة التي هي في بلاد الأحساء. رأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكون 5 قرب، يعني القلة 9 قربتين. الرواية الثانية، والشيء هذا ماذا نجعله؟ قالوا احتياط نجعله النصف، فتكون القلة 9 قربتين. القلتان كم؟ 5 قرب. إذن قول 4 قرب وقول 5 قرب. وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان، يعني هل هو بالتحديد 5 قرب 500 رطل أو يعني بالتحديد لا زيادة ولا نقص، أو تقريبا لو نقص شيئا قليل يعتبر قلتين؟ الأظهر أظهرهما أنه تقريب، لأنها ما وزنت وزن، وإنما المسألة تقريب. مثلا هذا 5 قرب أخذ من القربة مثلا شيء يسير لا يؤثر، 500 رطل مثلا وجدناها 490 مثلا، نقصت 5 أرطال من الماء، ما يؤثر، لأنه المسألة كلها تقريب وليس تحديد. ليس تحديد كتحديد الزكاة مثلا، إذا نقص 1 مثلا توقفنا، لا، هذا تقريب. فلو نقص 1 رطل أو 2 رطل لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، يعني الشيء يستعمل فيما دون النصف، فهي ما بين 400 و500 رطل. وهذا لا تحديد فيه، والثاني أنه تحديد. الرواية الثانية أنها تحديد، إذا نقصت عن 500 رطل ولو 1 رطل فيعتبر قليل، وهذا فيه شدة. فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأننا جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه، يعني إذا قلنا إن هذا بالتحديد معناه أنه لو نقص شيء يسير ما تم، مثل تحديدنا مثلا غسل الوجه، لو نقص شيء يسير من غسل الوجه ما تم غسل الوجه. ولذا قالوا احتياطا يؤخذ مع الوجه شيء قليل من الرأس حتى نتيقن أن غسلنا الوجه. فإذا كانت القلتين مثلا تنقص عن 500 رطل، رطل واحد نقول إنه يتنجس إذا أصابته النجاسة، والقول الأول أظهر لأن المسألة بالتقريب وليست بالتحديد. وتحديدها بالكيلوات اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. قال في التوضيح: واختلف الباحثون في تقدير القلتين بالمقاييس المعاصرة، فقال بعضهم 270 لترا وتعادل 200 كيلو جرام، وقال بعضهم 307 لتر و402 جرام، وقال في حاشية الروض المربع: والقلتان تساوي 175.5 كيلو، وقال بعضهم القلتان 191 كيلو وربع. فهي أقوالهم رحمهم الله تتراوح بين 157.5، وأوصلها بعضهم إلى 402. ومنشأ هذا الاختلاف من تحديد القيراط وتحديد الصاع النبوي، هل هو 3 كيلو أو قريبا منها، أم هو كيلوان و40 جرام كما حدده بعض العلماء، فهو ما بين 157 كيلو ونصف يعني القلتان، وأوصلها بعضهم إلى 402. ولا شك أن 402 كثير أكثر من القلتين، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة. يقول كل النجاسات من أي الأبوال وأي العذرات وأي النجاسات سواء، إذا وقعت فيما دون القلتين نجسته، وإذا وقعت فيما هو قلتان أو أكثر فلا تنجسه. يقول: إلا بول الآدمي وعذرته. يختلف عن غيره. لما رحمهم الله ميزوا بول الآدمي؟ قالوا ينجس القلتين والخمس قلال وأكثر من ذلك حتى إلا إذا لم يكن يمكن نزعه، وبول الكلب لا ينجس القلتين. نعم، قالوا نعم، لا نقول شيئا إلا ونستند، وإلا لا شك أن الآدمي فضله الله جل وعلا حتى الكافر في قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن لما ميز بول الآدمي قيل ينجس القلتين وبول غيره لا ينجس القلتين؟ نعم، نقول نستند إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، هذا حديث صحيح متفق عليه، تقدم لنا قريبا في عمدة الأحكام. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني لو كان أكثر من القلتين لا يبول فيه ثم يغتسل منه. طيب لو بال فيه كلب نغتسل منه؟ نقول نعم، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن الماء في البرية ما ندري ما يصيبه، ما دام قلتين فلا ينجسه شيء. لكن إذا كان هذا تعمد آدمي بأن جاء وبال فيه وهو بقدر القلتين فلا، هذا يؤاخذ بهذا فهو خطأ، والآدمي عاقل مسلم أو كافر. قال رحمه الله: إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة فذلك لا ينجسه شيء. نعم، ثلاث قلال بال فيها آدمي وهي في حوض أو في خزان أو نحوه، نقول ينجس. ثلاث قلال ليست بكثيرة يشق نزحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. خزان ماء كبير يتسع لعشرة وايتات وأكثر يشق نزحه، هذا بال فيه آدمي لا ينجس. غدير في الطريق كثير بال فيه آدمي يشق نزحه، هذا لا ينجس. بئر مثلا عميقة يشق نزحها بال فيه آدمي لا ينجس. بئر صغيرة لا يشق نزحها بال فيه آدمي نقول تنزح، حتى نبعد هذا الماء النجس ويأتي ماء جديد. قال: كالغدران، الغدير هو الماء المتجمع من مياه السيول، والمصانع، المصانع حفر كانت في الطريق مصهرجة مسمتة تجتمع فيها مياه الأمطار في الطرق العامة حتى يردها الناس في ذهابهم وسفرهم. قال: التي بطريق مكة، كان في طريق مكة طريق الحجاج من أي جهة يتعمد على أن يحفر فيها حفر واسعة وتصهرج وتسمت لأجل يجتمع فيها مياه الأمطار، فإذا جاء الحجاج المتوجهون إلى مكة وجدوا المياه في طريقهم فيشربون ويسقون منها دوابهم. قال: فذلك لا ينجسه شيء، لأنها كثيرة، مياه كثيرة، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من آبار المدينة ونحوها، كانت آبار صغيرة فيها مياه قليلة فتنجس ببول الآدمي، وأما الآبار الكثيرة العميقة أو المصانع الواسعة التي فيها مياه كثيرة فلا تنجس ببول الآدمي لأنه يشق نزحها. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء، وحديث البول لا بد من تخصيصه فنخصصه بخبر القلتين. قال نحمل حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أنه كان دون القلتين، ما كان أكثر من القلتين، أما الذي قلتان فأكثر فلا ينجسه، روايتان في المسألة. قال رحمه الله فصل: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنتنجس به. نعم، إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه، خزان ماء أو بركة ماء كبيرة أو صغيرة أصاب أدناها نجاسة فغيرته النجاسة هذه، آخر الخزان أو البركة لم يتغير بالنجاسة لكن الماء متصل، ما حكمه؟ هذا الذي غيرته النجاسة لا إشكال في نجاسته، نجس. آخر الماء هناك ما حكمه؟ نقول لا يخلو، إن كان الماء كثير الذي لم يتغير ذاك أكثر من القلتين فهو طاهر طهور، اترك ما أصابته النجاسة وخذ من آخره ماء وتوضأ به فهو طهور. كان الماء الذي لم تصبه النجاسة قليل بقدر أقل من القلتين بقدر قلة، واللي أصابته النجاسة هذا غيرته، وذاك بقدر قلة من الماء ولم تغيره النجاسة، ما حكمه؟ قال لا، ما دام أقل من القلتين فهو متصل بالنجاسة وإن لم تغيره فهو نجس، وهذا معنى قول رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس لا إشكال فيه، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما أي نقص عن القلتين فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به، يعني نجس هذا الماء الذي لم يتغير لاتصاله بالماء الذي غيرته النجاسة. وإن كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. نعم. بركة صغيرة وبجوارها بركة أخرى صغيرة بينهما ساقي يتردد فيه الماء، ما حكمهما؟ هل هذه لها حكم وتلك لها حكم؟ وقع في واحدة نجاسة فغيرته والأخرى لم يقع فيها نجاسة، ما حكمهما؟ هل لنعتبرهما ماءين أو نعتبرهما ماء واحدا؟ قال ما دام بينهما ساقي فهما ماء واحد. وإن كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. يعني إذا كانا